سابقكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: لقد تساهل البعض في رسائل الجوال حتى اني قرات عند بعضهم يكتبون الرسالة على هيئه وطريقه روايه الحديث ولكن الكلمات عاديه ليست من الحديث بقصد الضحك، ولكن لا استطيع ان اكتب نص ما قرات مخافه ان يكون هذا من السخريه، فما توجيهكم اسابقكم الله؟
نعوذ بالاخوان اذا كان المراد به مشاكلة رواية الأحاديث، حدثنا فلان عن فلان أو أخبرنا فلان عن فلان على سبيل التهكم، هذا أخشى على صاحبه. الكتاب والسنة أمرهما عظيم، وقد قال بعضهم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء، وقيل أقل عند الفزع وأكثر عند الطمع من باب المزح. فأنزل الله: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الشيء إذا نسب إلى الشرع الاستهزاء به عظيم، لأنه جاء على نسبة الشرع. ومن هنا التهكم بالعالم، التهكم بالخطيب، التهكم بإمام المسجد ومحاكاة قراءة على سبيل السخرية، هذا أمره عظيم، لأنه أثناء قيامه بهذه المهمة وأدائه لهذه الرسالة، الاستخفاف به والتهكم به والحط من قدره حط من قدر الشر. وينبغي للمسلم أن يتقي الله عز وجل في قوله وعمله، فأمور الشرع ينبغي أن يصير المسلم فيها على الأصل الشرعي وهو التعظيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فالذي رزقه الله التقوى في قلبه لا يفعل مثل هذا، وعليه يبحث عما يرخص فيه بالنفس ولا يمس حرمة من حرمات الشرع، سواء في الأشخاص في الأمكنة في الأزمنة، كل هذا ينبغي أن يتقيه، لا يحكي شيئا محاكاة للشرع على سبيل التهكم. وحتى ولو كان في بعض الأحيان بعض الأشياء فيها سعة لا ينبغي هذا. البعض يأتي يقول: يا مولانا ويا شيخنا وأختنا، على سبيل التهكم بالمشايخ أو بأهل العلم، أو سمع رجلا يقول لعالم: أختنا. فجاء بعد جلوسه معه يجلس مع أصحابه يقول: أختنا، يحكي هذا الرجل أثناء سؤاله. الاستهزاء بالناس والحط من أقدارهم بعيده شديد، عواقبه وخيمة، خاصة إذا اتصل بالشر، فالحرمة أعظم. ولذلك بين الله تعالى أن من يعظم حرماته خير له، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. مفهوم الآية منطوقها أنه خير له عند ربه، وأنه جاءت خير نكرة، أي خير له في دينه ودنياه وآخرة. ما وجدنا أحدا يعظم حرمات الله إلا وجدناه بكل خير. منطوق الآية هذا، مفهومها أن من لم يعظم حرمات الله فهو شر له، وإذا بين الله عز وجل أنه شر فهو شر الدين والدنيا والآخرة. ولذلك قل أن تجد إنسانا يتهكم بالدين، يستهزي بأهل العلم، مثل لجان الفتوى ومجالس هيئة كبار العلماء ونحوها من المجالس التي تتكلم بلسان الشرع وتنبئ عن استخفاف بها وحط من أقدار هؤلاء عند عامة الناس وإرادهم على سبيل السخرية، هذا كل مساس بحرمة الشر. هؤلاء لم يجلسوا لمصالحهم نحسب أننا نزكين على الله، لا، أناس منتسبون للشرع لهم حرمة، والاستخفاف بهم استخفاف للشرع، والاحتقار لهم والاستهجان بهم يمني عن مقصود في نفس الإنسان. فالذي بقلبه مرض هو الذي يتهكم بالآيات والأحاديث، ويتهكم أيضا بمن يحمل الدين والشرع. فأوصي الإخوان أن يتقوا الله عز وجل. البعض يستقيم على طاعة الله ولا تزال تبقى فيه أخطاء من الجهل، فعليه أن ينتبه أن استقامته ولو كانت لعشرات السنين لا تبيح له أن ينتهك حرمة الله عز وجل ويستخف بما عظم الله عز وجل. ومن فعل مثل هذه الأشياء وقلده غيره فهو ينال إثمه وإثم من يتبعه. من سن في الإسلام سنة سيئة، جوال أعطاك الله عز وجل به آية من آياته، وسبحان الله، سبحان الله بما يليق بجلاله وعظمته، الله أكبر، كان الرجل يبحث عن شيء يكتب، فيجلس عراءه النهار حتى يبحث عن قلم يبريه، ريشة يبريها، ثم يبحث نهارا عن حبر ومداد يغمس فيها هذه الريشة حتى يكتب، ثم يبحث جهده عن ورق حتى لربما وجد لحاء الشجر حتى يكتب فيه، ثم يبحث جهده إذا كان في ظلمة الليل عن حطب يوقد حتى يرى ما يكتب، الله أكبر يضرب على الحرف فيستمر له. من الذي أعطاك هذا؟ من الذي سخر؟ من الذي الله أكبر لما يفتح الإنسان رسالة الجوال وينظر إلى عظمة الله جل جلاله، عظمة ملك الملوك الذي على كل شيء قدير، كيف إنها طوع يدك طوع أمرك تستطيع أن تقود بها نفسك إلى الجنان إلى الرحمة إلى الرضوان شاكرا حامدا لنعمة الله عليك. هذه النعمة العظيمة ما وجدت فيها إلا أن تحاكي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الروايات، هذا هو جزاء النعمة. آية من آيات الله في غرفة ماء على سرير مظلم الغرفة بمجرد أن يرسل رسالة يضغط على الحرف من الحروف، من الذي أضاءها ومن الذي؟ ثم بعد هذا كله ترتب له لو أراد أن يمسح، كان الرجل في قديم إذا كتب بمداده ما يستطيع يمسح، يضرب، ما في مساحات تمسح له إذا أراد أن يمسحها، ولربما غسل اللوح بكامله إذا حصل فيه خطأ، هذا ما يمسح كله، إذا بغى أن يمسح كله في طرفة عين ما يحتاج أن يقوم ولا أن يغسل ولا أن يمسح. أين العقول التي هذه النعم لقوم يعقلون لقوم يتفكرون؟ الشخص لما يمسك جواله يرسل رسالة بعد أن يكتبها وينتهي من كتابتها ويجد بكل شيء يقول لك تأمر ونحن نطيق، تأمر من الذي يعطي أوامر رسالة عظيم أرسلها ثم ترسل؟ لقد كان الرجل يذهب ويبحث في القرية والمدينة التي هو فيها وربما يجد ثلاثة أيام ينتظر الرسول الذي يحمل رسالة، الله أكبر تحمل لك في طرفة عين، ثم لا يجد قد يجد رسول يذهب إلى موضع كذا فيقول إذا وصلت موضع كذا ابحث عن شخص يوصله إلى موضع كذا، ثم إلى موضع الثاني والثالث، هذا كله ما تفكرنا فيه. شقي قوم بالغفلة عن نعم الله وصعد أقوام بذكر الله، اذكر نعمة الله سبحانه وتعالى، إذا وضع الجوال بين يديك ستسأل بين يدي الله لأنه نعمة، ابحث عن شيء تقدمه لآخرك حتى إذا لقيت الله يوم تلقاه تلقاه شاكرا لنعمته. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، وصف الله بأنه أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وماذا من صفاته يا رب؟ شاكرا لأنعمه، بعد الشكر اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. من يريد أن يشتبيه الله يشكر النعم؟ من يريد أن يشتبيه الله يكون قدوة في شكر النعم؟ يبحث في رسائل الجوال عن شيء ينفع عن شيء يقدمه لآخرته، حينما ترسل رسالة بنصف ريال أو حتى ربع ريال أو حتى بقرش واحد لعلها أن تكون لك شفاعة، أقصد فيها الكلام الطيب، أقصد فيها الوصية، أقصد فيها النصيحة، أقصد فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أقصد فيها بر الوالدين، أقصد فيها صلة الرحم، شاكرا لأنعم ربك، وبهذا الشكر تشكر وتذكر وتذكر غيرك بهذه النعم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم السلطان، والله آية من آيات الله، والله لو أن إنسانا تفكر يوما من الأيام رسالة ترسل من الشخص وهو في الطائرة وتنزل على الشخص وهو في الباخرة وتصل للشخص وهو في غرفته في حجراته، وتصل للرجل في الباب ويرعى غنمه، وتصل للرجل وهو في طبه عالجا، من الذي سخر هذه النعم؟ اللهم لك الحمد. يتذكر الإنسان ويتذكر، وهذا ليس بنعمة الجوال، نحن نقول هذا لأجل الإنسان يحس بقمة النعمة هذه ويبتلي وينتبه من الإسراف والبذخ. البعض عنده إسراف في رسائل الجوال، إسراف في استخدام هذه النعمة حتى تكون نقمة عليه، نسأل الله السلامة والعافية. فلننتبه لنعلم أن هذا الأمر معطى امتحانا قبل أن يكون نعمة، وأنه أعطي لك اختبارا قبل أن يكون لذاتك أو لشخصك، فكن ممن أدل البلاء الحسن الذي يرضي الله عنه، وكن ممن شكر نعمة الله عز وجل. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين. الله تعالى أعلم.